معكم على الهواء، على الهواء، معكم على الهواء، برنامج للمستمع. نلتقي ضيفا في كل حلقة في حوار هادف وبناء. الأحد والثلاثاء بعد العصر رحلة على الهواء مباشرة. معكم على الهواء، على الهواء. نستقبل مشاركاتكم الصوتية والمكتوبة على هاتف البرنامج 40 5 3 أو على الفاكس 44 2 55 33. معكم على الهواء، على الهواء، على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم معكم على الهواء. أحبتنا الكرام، لا يخفى من صنائع المعروف من أجل عظيم وثواب كبير يمنحه العلي القدير جزاء لما صنع ومقابلا لما عمل، لأن المعروف لا يقبل على عمله إلا من وفقه الله تعالى. والمعروف كلمة كبيرة تشمل كل خير يعمله المسلم، وأمر الأجر عليه لا يقتصر على أجر الآخرة فحسب، بل يمنح الله صاحبه القبول في الدنيا فيحبه الناس لمحبة الله له. عن صنع المعروف والإحسان إلى الناس نتحدث مع ضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ خالد بن عبد الرحمن الشايع، المستشار الشرعي والمشرف التربوي وعضو فريق تأليف المناهج بوزارة التربية والتعليم. فباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الشيخ خالد، أهلا ومرحبا بكم.
مرحبا بكم الشيخ ياسر وبالأخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات.
في بدء هذا اللقاء أنقل لكم تحية الزملاء المشاركين في هذه الحلقة، في التنفيذي على الهواء الزميل محمد بن عبد العزيز العبود، وفي الإخراج عبد الله بن شويش الشويش، يساعد في الإخراج مازن بن عبد الرحمن الهزاع، و تحايا من المشرف على هذا البرنامج في الإشراف والمتابعة الأستاذ عبد الله بن محمد الدوسري. أكرر الترحيب بكم يا شيخ خالد، وأشكر لكم إجابتكم دعوة البرنامج وحضوركم معنا في الاستوديو. سأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير.
آمين.
شيخ خالد، يعني كما دخل لهذه الحلقة، عنواننا كبير صنع المعروف والإحسان إلى الناس أسس ونماذج، كما يعلم الأخوة المستمعين. من خلال هذا العنوان الكبير، ويعني من نخاطب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى إخوانه من النبيين وعلى آل كل وسائر الصحابة والتابعين، أما بعد، فنحن نتوجه في حديثنا هذا حول هذا الموضوع المهم، وهو صنع المعروف والإحسان إلى الناس. نتوجه بالحديث حقيقة إلى كل أحد من المكلفين، لسنا نتحدث حديثا إقليميا نتوجه به لأهل بلدة معينة، وليس مخصوصا بالحديث للرجال أو النساء أي منهما على حدة. وأيضا قد يسبق إلى الذهن أننا نتوجه بهذا الحديث إلى أصحاب الساعة واليسار والغنى ونحو ذلك، لا، بل الحديث لكل من يستطيع أن يصنع المعروف وأن يحسن، وهذا يتمكن منه كل أحد، يستطيع منه الفقير كما يستطيع الغني، يستطيع المتعلم كما يستطيعه أيضا غير المتعلم، يستطيعه الطاعن في السن كما يستطيعه الشاب. وهو أيضا هذا الصنع المعروف والإحسان قد يكون حتى يتبين أيضا من المخاطب، قد يكون بدنيا وقد يكون قوليا.
المعروف،
نعم، صنع المعروف،
صنع المعروف
والإحسان، قد يكون بالقول وقد يكون بالعمل والفعل، وقد يكون أيضا حتى بالمشاعر والنيات وعمل القلب.
جميل.
كما قد تأتي الإشارة إليه في بعض المواقف حول هذه القضية.
جميل.
إذن كل أحد يمكن أن يكون له نصيبه الأوفر من هذه القضية التي تحتاج إليها البشرية جمعاء.
جميل.
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث كانت البشرية قد وصلت إلى طريق مسدود في تأزمها في أخلاقها وتعاملاتها.
صحيح.
فابتعث الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فأعاد البشرية إلى جادتها التي أراد الله سبحانه وتعالى شرعا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف المشهود: إن الزمان قد استدار كياته يوم خلق الله السماوات والأرض. وهكذا كانت البعثة النبوية إعادة للبشرية إلى ما ينبغي أن تكون عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حديث آخر الذي رواه الإمام أحمد وغيره بسند جيد، قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، في لفظ آخر لأتمم صالح الأخلاق. فالناس كل الناس لا ينفكون عن حاجتهم إلى تعاونهم على البر والتقوى وإلى صنع المعروف وإلى بذل الخير وإلى يجود بعضهم على بعض، لأنه إذا عدمت الأرض من أمثال هؤلاء النبلاء الذين يقومون بهذا الواجب أصاب أهلها أنواع من المضايق. جملة القول أننا نخاطب كل أحد أيا كان موقعه، يخاطب في هذا كما قلت قبل قليل الغني والفقير، الرجل والمرأة، الصغير والكبير. وقد تأتي إشارة تفصل أو إشارات تفصل هذا الإجمال.
جميل. سيدنا الشيخ، يعني شمولية الحديث في هذه الحلقة عن صنع المعروف والإحسان إلى الناس كما ذكرتهم يغطي أو تغطي كافة الشرائح المستفيدة والمستمعة لهذا الحديث، ألا تتوافق أيضا مع شمولية رسالة هذه الإذاعة المباركة إلى تقوى الكريم في تغطيتها قدر المستطاع لكافة المستمعين الراغبين في الاستماع إليها عن طريق وسائل متعددة، يعني وهذا يعني يتوافق تماما مع هذه الرسالة المباركة الحمد لله. لعلنا أيضا ننطلق في هذه الحلقة ومع بديها شيخ خالد الحديث عن تأطير وتأصيل لهذا الأمر من خلال ذكر يعني بعض من مظاهر عناية الشريعة بمسألة الإحسان إلى الآخرين.
نعم، من تأمل نصوص الكتاب والسنة يجد أنهما قد عني عناية بالغة بمسألة الإحسان وصنع المعروف وبذل الخير، ليس فقط إلى يعني إلى المكلفين أو إلى الإنسان، إلى كل الناس مسلمهم وكافرهم، بل حتى تعدى هذا الأمر إلى الإحسان في كل شيء. ولذلك نقرأ هذه الكلمة أو هذا الحديث الشامل الجامع، وهو قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. المقصود أن الإحسان مكتوب ومأمور به أن يحسن الإنسان قدر ما يستطيع. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمثلة، قال: فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وقال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا في التعامل مع البهائم. إذن هذا نوع من الإحسان. إذا كان ذلك مع البهائم فلا شك أنه ما بأولى مع الناس من المكلفين ومن غيرهم، أقصد يعني من الجن والإنس. حتى الجن أمرونا نحن أن نحسن إليهم ونصنع المعروف معهم بقدر ما نستطيع. وقد يقال: كيف يمكن هذا؟ هذا معلوم بدفع الأذية، يعني قد يكون هناك شيء من الأذى. ومن أمثلة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما التقى بالجن ودعاهم إلى الإسلام أخبرهم بما منحهم الله تعالى، بأنهم يجدون على كل عظم أوفر، يعني يعود أوفر ما كان لحما. وأيضا أن روث البهائم يكون أيضا طعاما لدوابهم. ولهذا جاء النهي عن استعمال العظام أو الروث في الاستثمار، ولا شك أن هذا يكون من يعني نوع من الأذية لهم. أنا أقصد من ذلك كله أن الإحسان يعني جاءت الشريعة بالتنبيه على أن يكون شاملا لكل أحد، حتى مع غير المسلمين، كما قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم الآية. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة، أفأحسن إليها؟ قال: نعم. قالت: أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. إذن مظاهر العناية عديدة وكثيرة، وقد تأتي بعض الإشارات حول هذه القضية. ودعني أشير إلى موقف عظيم يدل على ذلك القلب الكبير والفؤاد الرحيم والمشاعر الفياضة التي كانت بين جنبي سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. قد ثبت في سنن أبي داود أنه كان مرة مع الصحابة رضي الله عنهم في سفر أو في عود من سفر، فكان بعض الصحابة قد رأى طيرا أخذ بعضهم صغاره، فجاء هذا الطائر حمرة نوع من الطيور جاءت تطوف وتحلق فوق هذا الجمع الذي فيه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذه المشاعر وهذا اللحظة الكريم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بولدها، لما رأى أنهم قد أخذوا صغارها وأمرهم أن يردوا صغارها إلى عش هذه الحمرة. العجيب أن هذه الحمرة وهي طير بهيم لم تملك إلا أن تشكر لهذا النبي الكريم صاحب القلب الكبير عليه الصلاة والسلام، أن تشكر له هذا الصنيع وهذه الرحمة التي شملتها، فصارت تعرش تمد جناحيها إشعارا بفرحها والغمرة غمرة الفرح التي أصابتها بعودة صغارها إليها. إذن أنا على كل حال القصد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له هذه العناية التي وصلت حتى إلى الطير والبحر.
جميل جميل، أحسن الله إليكم. حقيقة شيخ يعني شيخ خالد، نحن نستعرض معكم هذه الآيات والحديث والنصوص المستفيضة حقيقة الواردة في الحث على هذا الأمر صنع المعروف والإحسان إلى الناس. شكل ما هذه يعني الآيات والحديث تحتاج إلى وقت تأمل وأيضا إلى إنزال على يعني واقع الناس واستفادة منها حتى يعني تؤتي هذه السماء. يعني نبدأ الحديث يا شيخ عن إذا أذنتم حول يعني بعض الأسس والآداب التي ينبغي أن تراعى في هذا الجانب، جانب الصنع المعروف وجانب الإحسان إلى الناس.
نعم، إذا سمحت لي أن أشير إلى شيء من ملامح عناية العلماء بهذه القضية، قضية صنع المعروف والإحسان إلى الناس. لمح العلماء النصوص المتكاثرة في هذا الباب والحث على صنع المعروف والإحسان إلى الخلق، ولذلك صنفوا فيها مصنفات منذ أمد بعيد. لعلي أن أشير إلى شيء من المؤلفات في هذا، منها الكتاب الذي صنفه الإمام محمد بن حسين البرجلاني، صنف كتابا عنوان له بالكرم والجود وسخاء النفوس. هذا الإمام البرجلاني توفي عن 238 للهجرة. من المؤلفات أيضا كتاب الحافظ أبو بكر ابن أبي الدنيا رحمه الله، ألف كتاب اصطناع المعروف، والمؤلف متوفى عام 281 للهجرة. أيضا القاضي أبو علي المحسن ابن علي التنوخي ألف كتابا حافلا ماتعا سماه المستجاد من فعلات الأجواد. أيضا الإمام الحافظ الطبراني المتوفى عام 360 للهجرة ألف كتابا عنوان له الجود والسخاء، وهذا الكتاب مطبوع ومتداول. منها أيضا ما ألفه الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري 40 حديثا في اصطناع المعروف، وقد خرجها وأضاف إليها الحافظ المناوي رحمه الله تعالى. أيضا من المؤلفات في هذا كتاب الإمام الحافظ السخاوي المتوفى سنة 902 للهجرة، ألف كتابا عنوانه تنوير الظلم في الجود والكرم. أيضا الحافظ عبد الرؤوف المناوي ألف كتابا، والمناوي المتوفى في حدود سنة 30 بعد الألف للهجرة، ألف كتابا عنوانه المنضود في ذم البخل ومدح الجود، إلى غير ذلك مما تضمنته تفاسير القرآن الكريم وشروح الأحاديث وكتب الأداب والأخلاق من عناية بالغة بهذه القضية، حتى ألفوا في سير الأجواد والنبلة التي لا يملك الإنسان أن يقف أمامها إلا مجلا لأولئك السادة النبلة الذين في الحقيقة لا يخلو منهم عصر، لو تأملنا سيرهم وآثارهم لوجدناها كريمة عميمة بفضل الله عليهم. ولذلك استقر لدى عموم الخلق فضل الجود والإحسان ويحفظ لهم، ولذلك هو خلة لا تزال الخلائق تتمدح بها وتثني على أهلها، وإلا فهذا حاتم الطائع الذي كان قبل الجاهلية لا زال يضرب به المثل في جوده وأحسانه للناس وإطعام الطعام وبذل المعروف، مع أنه لم يكن مسلما، وهذا أيضا وغيره كثير. المقصود أن يعني هذه الخصال خصبة الجود والبر وصنع المعروف والإحسان إلى الناس ممدوحة، ومما ينبغي أن تشاع هذه المآثر وهذه النصوص فيها حتى تنبعث النفوس، لأن والحقيقة شيخ ياسر اليوم نحن في زمن نحتاج إلى نشر هذه المعاني الكريمة، خاصة مع يعني تعقد الحياة وضيق المعايش، يعني قد تجد بعض الناس عنده الأموال الطائلة التي ربما يسهر الليل لا يدري أين يضعها لكثرتها والسيولة المالية التي عنده، لا يدري أين يضعها، بل ربما يمتد يعني هذه المظاهر الآن تجعل في أشياء ليست مناسبة ومنافية للشرع، كأن مثلا بعض الناس يعني وفرة هذه الأرزاق والأموال أنه مثلا يستخدم الأواني الذهبية، الملاعق والسكاكين والأواني وما إلى ذلك، بعضهم تجد أنه إنما يحمل القلم المذهب وربما شيء من الأزرار للثياب ذهب إذا كانت معدنية إلى غير ذلك، بينما تجد آخرين ربما لا يجد ما لا يجد قوته يومه، وهذا التمايز الكبير بين الخلائق. نعم هو هذه سنة ماضية في الناس، لكن لابد أن تنبعث النفوس الكريمة لسد الخلات والمضايق.
جميل. إذن شيخ خالد، يعني فيما ذكرتم من كتب اهتمت بجمع هذه المواقف، يعني وأيضا غير وكثير يمكن أثناء استعراض سير العظماء سير السلف الصالح، نجد أن هناك مواقف كبيرة وعظيمة تتجلى في قضية البذل والعطاء، ويعني تعجب من البعض، يعني ربما قد أوقف نفسه ونذر نفسه على أن يقدم ما استطاع المعروف والإحسان إلى الآخرين، ويعني حتى يعرف بهذه السجية وهذه الصفة. شيخ خالد، يعني نعود السؤال الآخر قضية يعني تأطير هذا الجانب وتأصيله من حيث ذكر يعني الأسس والآداب في صنع المعروف، ومن ثم سنقش إن شاء الله تعالى مع مجموعة من النماذج، وأيضا نعرج على بعض النماذج في الوقت الحالي، وننزل هذه الأمور على بعض القضايا في وقتنا المعاصر.
نعم، على كل حال يعني هذه الأسس قائمة على أصلين عظيمين تدور عليهما جميع الأعمال، وهذان الأصلان هما الإخلاص لله جل وعلا، والثاني هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم الإخلاص فلا شك أنه مطلب أن يبتغي الإنسان بأعماله البر والإحسان وصنع المعروف، أن يبتغي الثواب من الله جل وعلا، لأنه إن لم يرد ثواب الله ولم يبتغي الأجر من الله فإنه إنما يكافأ على جوده وإحسانه وبره وصنعه المعروف في الدنيا فقط، أما في الآخرة فليس له شيء من ذلك. ولذلك كما ثبت في سنن أبي داود أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان يطعم الطعام ويكسو الكساء وذكرت من أعماله وإحسانه ونحو ذلك، حتى إنه كان إذا جاء الحجيج يمد لهم الموائد، بل كان إذا علم بشخص يريد أن يأيد فتاة جاء إليه وكان يعني هذا في شأن من يأد بخوف الفقر، فيقول أعطني هذا البنت أنا أنفق عليها فيربيها حتى إذا كبرت دفعها إلى أبيها. أعمال كريمة عظيمة جليلة، لكن هل تنفعه يوم القيامة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا عائشة: لا تنفعه يوم القيامة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هكذا أيضا في الحديث الذي ثبت في صحيح مسلم حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة، عن أول ثلاثة تسعر بهم النور، ذكر منهم الذي أنفق أمواله فإنه يؤتى به يوم القيامة عن رؤوس الخلائق فيعرف نعم الله عليه، ثم يقال له ما صنعت فيها، فيقول: يا ربي أنفقت ما تركت من وجوه بر إلا أنفقت فيها، أو كما في الحديث فيقال: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد، فقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار والعياذ بالله. فالمقصود أن هذا إذن هذا الأساس الأول، ولعل تأتي تفصيلات أخرى. قصد من ذلك العناية بالإخلاص لأن بركاته عظيمة، ولأن أثاره أيضا ممتدة ليست في الدنيا فقط وإنما إلى الآخرة.
جميل جميل، أحسن الله عليكم. نكون معكم إن شاء الله تعالى شيخ خالد ما تبقى في هذه الجزئية، وذلك بعد مداخلة كريمة معنا على الهاتف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله سماحة الشيخ.
حياكم الله.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم، مساكم الله بالخير سماحة الشيخ. الله يحييك يا شيخ.
شو موضوع شيخ؟
موضوعنا يا شيخ حول صنع المعروف والإحسان إلى الناس.
نعم.
من باب ذكر الأسس والنماذج في هذا الجانب يا شيخ.
نعم.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن فعل المعروف من الخصال الحميدة التي يثاب العبد عليها، فإن كان هذا الفعل صادرا من نية صادقة وإخلاص لله كان الانتفاع في الدنيا والآخرة، وإن كان المقصود من فعل المعروف ثوابا معجلا في الدنيا يريد به صاحبه ثناء العاجل ناله من ذلك، ولكنه خسر الآخرة وهي خير ثواب. يقول الله جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول جل وعلا: وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فالله يأمرنا بالإحسان لعباد الله بفعل المعروف والإحسان إلى المعروف، ويقول الله جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فأرشد الله العبد إلى الإحسان، وأنه لو كان له ولد يتمنى من يحسن إليه، فإذا أحسنت إلى أولاد الغير ونلتهم بمعروف فإن الله جل وعلا يهيئ لك من يكافئ أولادك بمثل ما فعلت بهم من ذلك الجميل، بمثل ما فعلت بهم من ذلك الجميل وذلك الإحسان. إن الله جل وعلا كريم، هو أكرم الأكرمين، لا يعني لا يضيع أجر من أحسن عملا، لكنه جاء في الحديث أن الكافر إذا عمل الخير في الدنيا عجل له في الدنيا ليلقى الله ولا حسنة له، لأن الكافر لا ثواب له عند الله. أما المؤمن فإنه قد يعجل له الثواب في الدنيا مع ما يدخره الله له من الثواب يوم القيامة. الله جل وعلا أرشدنا إلى أن نكون أهل عدل في أعطائنا أو منعنا، فقال: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، قول معروف، ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فكونك تخاطب السائل وترده بكلمة طيبة وكلمة حسنة خير من أن تعطيه وتمن عليه بعطائك. والله جل وعلا قد أبطل ثواب الذين يمنون بصدقاتهم وإحسانهم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. أولئك فعل غير المسلمين، يجودون بالأموال ولكن لغير الله. قال الله جل وعلا محذرا أصحاب نبيه من التخلق بهذا الخلق الذميم: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. قال ذاك ذلك في قريش لما خرجت إلى بدر بكبريائها وخيلائها وأنفقت وبذلت لكنه لغير الله وفي سبيل الشيطان. والله يقول لنا: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. كم من بادل للمعروف لكن يريد به ثناء الناس عليه ومدحهم له وتحدث الناس عنه أنه الكريم المنفق، أنه المحسن، أنه الفاعل للمعروف، إنما يفعله رئاء الناس. ولكن لو أتيته وحدك وأتيته في الخلوة لم تجد نفسه ولو بقرش واحد. لماذا؟ لأن الذي يملي عليه الإنفاق هو محبة الرياء والفخر والتكبر على الناس لا قصد للثواب. ولذا مدح الله أهل الإيمان بأن فعلهم للمعروف يبتغون به وجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. والله يقول: إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وحثنا على أن يكون إحساننا لأهل الحاجة المتعففين المتكففين الذين يظنهم الجاهل يتعطف بأغنياء. قال الله جل وعلا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. باذل المعروف لا يتحدث به، باذل المعروف لا يحب اطلاع الناس على معروفه، باذل المعروف لا يذل من أحسن إليه بأن يسأله ويتحدث معه عن معروفه الذي بذله، بل نفسه طيبة سمت أخلاقه وكرامته وفضائله إلى أن يقصد بعمله وجه الله. يقول: سأل عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم عن كرم أبيه حاتم وما كان يبذله من المعروف. قال: إن أباك أراد شيئا فناله، يعني أراد ثواب العاجل فنال الثواب في الدنيا. وقال في حقر بن جدعان: إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لقد كان سلفنا الصالح يخفون إحسانهم ومعروفهم، يبذلونه لله ويحسنون لعباد الله. ذكر المؤرخون أن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما استقر في المدينة بعدما تنازل عن الخلافة لمعاوية وعاش بين أهل المدينة عزيزا مكرما يعرض له كرم دينه ونسبه، فهو ابن بنت رسول الله ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هاشمي شريف ذا نسب شريف عالي عاش بالمدينة على أحسن خلق وأكمله، كان يمشي كان بالليل يتحسس الفقراء والمساكين هو زوجته فيدفعون لهم الغذاء والكساء والنقود كل ليلة يفعلون ذلك، ويتحدث أهل المدينة في مجالسهم من ذا الذي قصدهم البارحة، من ذا الذي يأتي في الليل كل وقت فيواسي ويعطي، من هذا الإنسان، ولا يعرف حتى إذا مات تلك الليلة فقد الناس بعده تلك الصدقات والحسنات وتلك الصلات، فعرفوا أن ذلك من الحسن رضي الله عنه، فشكروا له صنيعه وشكروا له بذله وعطاءه، ولله في ذلك شأن أن أهل المعروف لا يعني لا يعدم معروفهم، ويبقى لهم جميلهم وإحسانهم، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لفعل الخير وقصد الخير والإخلاص لله في ذلك، ليكون مدخرا لنا يوم قدومنا على الله. فعلى إخوان الموسرين أن ينهضوا بأنفسهم وأن يبحثوا عن أهل الحاجة، وعلى المجتمع أن يتعاونوا جميعا فيبلغ أهل الأحياء بعضهم بعضا بالمحتاج، ولا سيما ذو العيال ولا سيما ذو الدخل المحدود. ولئن كانت حكومتنا وفقها الله من خلال يعني الضمان الاجتماعي وما يقدمه من ذلك العطاء الجزيل، ومن خلال صناديق البر وما فيها من الإحسان، ومن خلال إحسان المحسنين، ولكن مع هذا كله فعلى كل ذا يسار وخير أن يبذل ويستعين بالله ويستعين بإخوان، ثم يستعين بإخوانه المسلمين فيسألهم عمن يعرفه مستحقا، فيفرج هم مهموم ويسر مع المعسرين، ويقضوا دين المدينين، ويتعاون الجميع على البر والتقوى. وأسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وإخلاصا لله في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد. ونشكر لإذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج على الهواء في صنائع المعروف، ونرجو أن يتواصل بث الفوائد كل يوم في كل قضية من قضايا التي تهم مجتمعنا المسلم، ليرتبط أبناؤنا بإعلامنا، وليكن إعلامنا إعلاما يتفاعل مع قضايانا ومشاكلنا الداخلية، ليتعاون جميعا في حل مشكلات شبابنا وفتياتنا ومجتمعنا، فإن التوعية السليمة والإرشاد الطيب يحل كثيرا من القضايا وينهي كثيرا من المشاكل. وعلى المفكرين رجال العلم والفكر أن يكونوا في هذا البرنامج دائما، لنقدم لمجتمعنا نصائح وتوجيهات وتوعية جيدة، وإن هذه الإذاعة بهذا تنهض مسؤوليتها، ويرتبط أبناؤنا بإعلامنا الارتباط الوثيق. وأسأل الله للجميع التوفيق ولرجال إذاعة القرآن والقائمين عليها مزيدا من التوفيق والعون، وصلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير. شكر الله لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم. يعني كنا مع مداخلات كريمة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية حول موضوع حلقتنا أيها الأحبة في هذا الأسبوع، صنع المعروف والإحسان إلى الناس أسسا ونماذج. شيخ خالد، لا شك أن يعني مداخلة الشيخ حقيقة جاء جلها في النقطة التي توقفنا فيها، حديثنا عن الأسس التي ينبغي مراعاتها، ونحن نتحدث عن صنع المعروف. الشيخ حقيقة ذكر مجموعة من النقاط فيما يتعلق بقضية الإخلاص.
نعم. أسأل الله تعالى يجزي سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ هذه المداخلة النافعة المفيدة على وجازتها، فإنه قد أتى على مسائل مهمة، وأيضا توجيهات كريمة فيما يتعلق بالطرح الإعلامي، وأيضا ملاحظة حاجات المجتمع وإيجاد الترابط بين المجتمع وما يحتاج إليه من طرح القضايا وما أيضا ينبعث إليه القائمون على الإعلام. الحقيقة أن بد أن نقف وقفات مختصرة حول الأسس والآداب فيما يتعلق بصنع المعروف والإحسان إلى الناس. ثمة قضية مهمة وهي متفرعة للأساس الثاني الذي ألمحنا إليه وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن من الأسس التي ينبغي نلاحظها أصحاب النفوس الكريمة أن يكون جودهم صنعهم للمعروف بغير سؤال ممن يصدى إليه، ولذلك قالوا إن الجواد هو الذي يعطي بلا مسألة، صيانة للآخذ عن ذل السؤال مع كونه كثير العطاء.
مرتبة هذه
لا شك أنها مرتبة عالية. ومن اتصف بها فإنه يكون قد نال حظا كريما من علو الأخلاق، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج الرشيد. وقد نقل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عن أبي عبد الله الرازي أنه قال في بيان ماهية الجود وحده، قال إنه إفادة ما ينبغي لا لغرض. قال وهذا فيه ثلاثة قيود. أولا الإفادة، فإن من لا يفيد شيئا لا يكون جوادا. بعض الناس يعطي عطاء ضارا، كان يعطي أحدا شيئا محرما أو غير نافع له. الثانية يكون المفاد، الشخص الذي يعطى ممن ينبغي إفادته، فإن من يهب السكين لمن لا ينبغي ليس بجواد. ولا شك أن هذا يلمح إلى أن الإنسان إذا كان عنده توجه إلى أبواب الخير ينبغي أن يعرف أن يضع هذا الخير، لأن ربما أعطى من يستعين بهذا المال أو بهذا التيسير والتسهيل يستعين به على أضرار. ولذلك يتحرى الإنسان، يتحرى أن يضع هذا المال، فإنه ربما استغل في أعمال ضارة للمجتمع أو تمويل لأشياء منحرفة ونحو ذلك. الأمر الثالث ألا تكون الإفادة لعوض، يعني بالمقابل، فإن من يهب ليستعيض فإنه معامل، سواء كان العوض عينا أو ثناء أو مدحا أو تخلصا حتى عن الذنب. بعض الناس يعطي حتى لا يقال يعني أنه لم يقم بما يجب،
يعني ذنبا عن الإحراج مثلا أو
كذا. من الأسس والآداب أيضا أن يكون معجلا مبادرا به، فإن هذا أدعى أن يوافق محله وأن ينزل منزلته. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لأن الحاجة إذا نزلت والشكاية إذا تعالت والاستغاثة إذا بلغت لم يكن لها فرض إلا الإجابة العجلة، فإن فاتت فقدت مزيتها وكان صاحبها إلى اللوم أقرب منه إلى الحمد. يقول العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه: لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال: تعجيله وتصغيره وستره، فإذا عجلته هنأته، وإذا صغرته عظمته، وإذا سترته أتممته. لأن بعض الناس قد يعطي أحدا ربما حتى شيء زهيد فلا يزال يذكره بها بهذه العطية، ويذكر أولاده وأحفاده ربما يعني كتبها في وصيته أنه أعطى، لكن أصحاب الجود والنبل تجد أنه يستر هذا ولا يظهر للناس، وإذا ظهر كان لم يكن باختيار إلا في حالات يعني محدودة نبهت إليه الشريعة، وهو إذا كان إعلان هذا العطاء خاصة إذا كان للعموم ليس تحديد المعطى، مما يعين على توافد الناس واقتدائهم به.
ثلاث يعني حقيقة خصال رائعة: تعجيل المعروف،
تصغيره وتصغيره
وستره. جميل.
وسأشير أيضا إلى شيء من هذا. أيضا ينبغي من الأسس والأدب التورع عن قبول الهدية إذا صنع أحد معروفا لأحد أو قضى له حوائج. بعض الناس تجد يعني التعامل مبني على المقاصة، أنا أصنع لك هذا الشيء مقابل أن تصنع لي هذا الشيء. هذا ليس من خلال الكرام، ليس من أخلاق النبلاء، إنما هذه أخلاق كما قال بعض السلف التجار. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأجواد وإمام صانعي المعروف من الخلق، كانت الجارية تأخذ بيده في أي طريق، يقول الجارية انظري أي سكك المدينة حتى أقضي لك حاجتك. ولذلك جاء في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا. وبوب عليه الإمام أبو داود رحمه الله فقال: باب الهدية في لقضاء الحاجة. أيضا مما ينبغي الإشارة إليه في هذا المقام أن الصنع المعروف ينبغي أن لا يحقه من أو أذى، كما نبه سمحة الشيخ قبل قليل. ولذلك مدح الله تبارك وتعالى الذين ينفقون في سبيله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منا على من أعطوه، فلا يمنون به على أحد ولا يمنون به لا بقول ولا فعل. يقول الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني وحليم. ولذلك في قوله جل وعلا: ولا أذى، أي لا يفعلون مع من أحسن إليه مكروها يحبطون به ما سلف من الإحسان. من الحديث التي وردت في ذم هذا الصنيع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم المنان بما أعطى. ولذلك حفظ عن الأجواد وعن النبلاء وعن الفضلاء وعن الكرام أنهم يخفون ما يجودون به ويتصدقون، بل كانوا يرون المنة لمن أخذ صلاتهم وقبل بها. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يكرهون أخلاق التجار ونظرهم في مدق الأمور، وكانوا يحبون أن يقال فيه غفلة السادة. روى هشام بن عروة عن أبي قال: كتب رجل إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وهذا أحد سادة الدنيا وأجوادها، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رحمه الله ورضي الله عنه وعن والده، كتب رجل إلى عبد الله بن جعفر رقعة فجعلها في ثني وسادته التي يتكئ عليها، يعني جاء يريد حاجة ولم يرد أن يواجهه، فكتب مقلبه وضع تحت الوسادة. عبد الله لما قلب الوسادة رأى هذه الرقعة وقرأها وأعادها إلى موضعها، وماذا؟ وجعل مكانها كيسا فيه 5000 دينار. فجاء الرجل فدخل عليه فغمج وأشار إليه: اقلب ما تحت مرفقك وانظر ما تحتها وخذه. فأخذ الرجل الكيس وخرج ولا يعرف يعني الناس هذا بما أتى وماذا كتب وماذا أخذ. ولذلك ذكروا أنه قال أبياتا من الشعر فيها: زاد معروفك عندي عظما أنه عندك ميسور حقير، تتناساه كأنه لم تأته وهو عند الناس مشهور كثير.
يعني شيخ خرج يعني طريقة تقديم الإحسان في هذا الموقف في غير المواقف تكون أبلغ في النفس من الإحسان ذاته،
لا شك،
والمبلغ ذاته يعني يكبرها الإنسان ويعظمها، وإن رده وإن رده بأدب وبحسن ثم مصداقا للآية الكريمة.
لا شك. إن شئت يعني نقف عند هذا الموقف وهو له صلة بالأسس والأدب. يقول منصور بن عمار: دخلت على الليث بن سعد، هذا الليث بن سعد أحد سادة السلف رحمه الله، يقول دخلت عليه خلوة يعني ما عنده أحد، فأخرج من تحت رجله أو كذا من يعني من جانبه كيسا فيه 1000 دينار ثم دفعها إليه وقال: يا أبا السري لا تعلم بها ابني فتهون عليه. يعطيه المال يقول: لا تخبر حتى أبنائي، لا أريد يعلمون أنك جئت وخذتهم فينتقصونك وما إلى ذلك. حتى هذا في تربية للمجتمع على أنهم يتعافون عن الإظهار المسألة يعني. لكن المشكلة الآن أن المعطي، لا أقول كل المعطي لكن عدد من المعطين في زماننا، يعطي ويظهر العطاء
يحرص،
وأيضا الآخرين الذين يتقبلون هذا العطاء يعني صار عادي أنه يأخذ العطاء ويعلم به. لذلك حتى يعني الأجواد السابقين عندهم أدب عالا وكرم ونبل لا يريدون أن يعودوا الناس على استخفاف المسألة وأخرها
وابتداء أنفسهم
كذلك. من النماذج هذا زهير بن أبي خيثمة يقول: استقرض أبي من الحسن بن الحر 1000 درهم فلما جاء يردها عليه قال له الحسن بن الحر: اذهب فاشتري بها لزهير سكرا. يعني قبلها، لكن لماذا السكر؟ لأنه كان يحبه. وهذا قل حقيقة أن يعني نلحظه في حياتنا اليوم. يعني كان من مناهج السلف أنهم إذا علموا بأحد أنه يحب شيئا معينا اشتروه له ودفعوه هدية. بل إن بعضهم كان يعني هذا أي من جانب آخر في علو مقامهم وشأو أخلاقهم، كان بعضهم يعني في لأجل تعظيمه لأبيه يشتري ما يحبه أبوه ويتصدق به على الفقراء والمساكين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولذلك حتى حاتم الطائي يقول إن أحد السراق، أحد الحرامية، جاء ليلة وتسلل إلى والدة حاتم الطائي، وجد بين يديها الغبوق. الغبوق هو الحليب آخر النهار. فهذا وجد وقت شوع وهذا متسلل وبرد، فشاهد أنه شرب هذا الحليب الذي حلب من الناقة، ومعلوم طعم هذا الحليب وأثره إلى آخره. شاهد أنه شرب، يعني تصور الحلب، أقصد يعني كل ما في هذا الإناء. الحاتم الطائي لاحظ، يعني عرف ان هناك من شارب غير امه، لانه ما كان تشرب الا القليل. لكن قال: والله لا، لقد علمت بتسللك، لكن لان امي لعلها قد زادت في شربها اليوم، فاكراما لك اعطيك كذا وكذا من النوق. اعطاه اكثر من ناقة لانه تسبب في ان امه تشتهي شرب الحليب تلك الليلة. هذا من البر على كل حال، وهذا من يعني من كرم النفس. ايضا انا لمست حتى في زماننا هذا، حدثني بعض الفضلاء عن بعض شيوخ مشايخنا انهم كانوا يحرصون يعني على ان يحسنوا دون ان يعلم بهم احد. حدثت عن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله انه كان يرسل بعض ابناء بالمال الى بعض من يعرفهم من طلبة العلم من المحتاجين، ويقول لابنه: اذهب لفلان واعطى هذا المال وقل له يسامحنا على التأخير، وقل له يسامحنا على التأخير. يقول هذا الذي يبعثه ابنه او غيره من تلاميذه، يقول: يعني اول مرة كنت اظن ان الشيخ عبد الرحمن السعدي مديون لهذا الرجل وانه يعتذر. يقول: ثم فهمت فيما بعد أن الشيخ يريد أن يخفي شأن هذا الرجل. يقول: وقل له سامحنا على التأخير، أننا لم نقم بحاجته ولم نبادر. هذه أخلاق عظيمة حقيقة ينبغي أن تلاحظ، وأن وهذا الأسس أيضا أن يحرص عليها، خاصة وقت الحاجات والفاقات. كان بعض السلف رحمهم الله وهم من الوجهاء النبلاء، من العلماء، من كبار العلماء، ومن المعلوم يعني حالة المتقدمين لبيوت الطين، وإذا نزل المطر ماذا يكون، ربما تسقط بعض البيوت والطرقات تكون طينا وزلق وما إلى ذلك. فكان انظر هذا الملحظ، يذهبون وربما يعني يذهبون بأنفسهم أو يرسلون من عندهم إلى عجائز الحي ويقول لكم: فلان هل لكم في السوق من حاجة، حتى يعني لا يجعلها تحتاج الخروج. وهل أصابكم من شيء؟ كان بعض السلف إذا حل الشتاء كسى 1000 شخص من الرجال أو من النساء، من أطفال صغار أو كبار، ذكور أو إناث، 1000 شخص في كل شتاء يرسل إليهم بكسوتهم. هذه الأخلاق وهذه المسالك نحتاجها في مجتمعاتنا أهل الإسلام.
جميل. حقيقة يعني علم الشيخ خالد أن لديكم الكثير والكثير من هذه النماذج، ولعل في ذكرها ويعني تجليتها في هذا المقام تحريك الأنفس نحو الاقتداء والاحتذاء بها. لكن سأليكم الشيخ خالد، هناك مجموعة مشاركات صوتية الهاتفية، تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي فضيلة الشيخ خالد الشاعر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي جهوده وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. شيخ خالد، عندي سؤال، وهو: ما هو أثر إحسان المعلم إلى طلابه وما هو أثر هذا الإحسان من جهة يعني ما يتركه في نفوس الطلاب من حيث تقبل العلم والمادة العلمية؟ وجزاكم الله خير. أخوكم بشير الأنيسي. سلام
معكم على الهوى. على الهوى. على الهوى.
فضيلة الشيخ خالد، هناك ربما من البعض من يعتقد أنه الإحسان بالمعروف سواء فيما يفعل أو فيما يقول حقيقة للمسلمين فقط، فأنا حقيقة وقفت على الكثيرين ممن قالوا لي لا تساعد غير المسلم، مثلا حينما مثلا أريد مثلا أن أساعد شخص معين يقولون بأن هذا الشخص غير مسلم، وما زال يعني وما دام أنه ليس مسلم فلا ينبغي عليه فأن تحسن إليه سواء بالقول أو حتى بالفعل. فأرجو حقيقة من فضيلة الشيخ خالد تصحيح هذه الفكرة الخاطئة. وأيضا فيما يتعلق بالمعروف والإحسان، هناك أيضا فضيلة الشيخ خالد من يحسن إلى الآخرين ولا يحسن إلى زوجته ولا يحسن إلى أقاربه ولا يحسن إلى أصدقائه، فتجد حقيقة لا يحسن معهم لا قولا ولا عملا، ويسعى إلى الآخرين ممن لا يعرفهم. فأتمنى حقيقة منك شيخ خالد أن تضيف في هذا المجال. أما الأخوة الكرام في برنامج معكم على الهواء عبر إذاعة القرآن الكريم، فإنني أقترح عليكم أن يكون لهذه الإذاعة المباركة إن شاء الله هاتف مجاني، وأن تنفصل تماما عن إذاعة البرنامج العام من الرياض، وأن يكون لها هاتف تستقبل عليه كافة مستمعيها ومتابعيها، وأن يكون هناك برامج أكثر برامج مباشرة موجهة للمستمع والمستمعة. وشكرا لكم. كان معكم من محافظة الخرمة محدثكم ناصر ماجد السبيعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأخوين الكلمين، الأخ بشير العنزي والأخ ناصر بن ماجد السبيعي. لأننا نبدأ يعني مع التساؤل الأخ بشير حول أثر شيخ خالد، حول أثر إحسان المعلم إلى طلابه من جهة ما يترك هذا الإحسان في نفوسهم من تقبل لهذا المعلم وتقبل لعلمه وأيضا دعوته.
نعم، الحقيقة بأشار إليها الأخ الكريم بشير مهم جدا، وهو من أهم حاجاتنا في إتمام العملية التعليمية والتربوية، لأنه من المشكلات التي نلحظها لدى بعض المعلمين وبعض المعلمات أن التعامل هو من خلال الدرجات، تذاكر تأخذ درجات، وتم تناسي المعاني الكريمة في يعني حمل رسالة التعليم والتربية والتوجيه. كما قال الماوردي وهو أحد المقدمين في الجوانب التربوية، أن الطالب لا يمكن أن يقبل من المعلم حتى يعلم أنه حريص على أن يسدي إليه كل خير. أما أن أرفع شعار الدرجات إنقاصا زيادة أو خصما أو حسما، فهذا لا يبني العلاقة الكريمة، لأن ليس المقصود أن الدرجات تحصيلها في حد ذاتها، الدرجات إنما هي وسيلة، وإنما المقصود أن هذا الطالب ينال من العلم المبني على التربية الصحيحة ما يمكن أن يستفاد منه في مستقبل الأيام. ولا زلت أذكر مواقف عدد من المعلمين والمعلمات الذين كانت لهم الرابطة الكبيرة مع يعني المعلم مع طلابه والمعلم مع تلميذاتها، التي يعني تنبني على الإحسان ويعني يصل هذا إلى تتبع مشكلاتهم. لتجد بعض الطلاب يتجه إلى معلمه فيبوح إليه بكثير من أموره لأنه قد ارتاح إليه وطمأنت نفسه. ومن يعني الأشياء التي نشاهدها ما يعمد إليه بعض المدراء المدارس أو وكلائها أو حتى المعلمين سواء مدارس البنين أو مدارس البنات، يعني من تلمس حاجات الطلاب والحرص على أن يشعروهم أنهم في مقام آبائهم وأمهاتهم في المدارس. يعني تجد مثلا يلاحظون الطلاب الذين عندهم حاجة وعوز ينقص عليهم مثلا المصروف، يساعدونهم بالفسحة بالفطور باللباس، ربما حتى بعضهم يعني يتواصل مع تلميذه، فإذا وجدت يعني مناسبات فرح حضر معه، إذا وجدت لا قدر الله مناسبات الأتراح يذهب ويعزي ويساند إلى غير ذلك. المقصود إن الإحسان، إحسان المعلمين والمعلمات مع التلاميذ والتلميذات من المطالب المهمة.
جميل جميل. الأخ ناصر بن ماجد السبيعي أيضا في مداخلته بعث تساؤل، يقول يعني قضية إن الإحسان أو بعض الناس يتوقع أن الإنسان إنما يفعل المعروف والإحسان فقط للمسلم ولا يساعد غير المسلم، بل يقول ان البعض يقول لا ينبغي الاحسان اليه بالقول او الفعل. يريد منكم يعني تصحيح هذه الفكره.
لا نعم، الذي ذكرها الاخ ناصر بن ماجد السبيعي من خرمه مهم جدا، وهو من اسباب يعني عدم من اسباب عدم تقبل غير المسلمين للاسلام، سواء اذا نظرنا في العالم الاجمع اليوم عدد العالم عدد سكان العالم يبلغ نحو 6 مليارات او يزيد على ذلك، ليس منهم الا نحو 1,300,000,000. طيب الباقين لماذا لا تصلهم برسالة الإسلام؟ لا ينبغي أن تكون رسالة الإسلام فقط بالقول بل بالتعامل بالأفعال. هذا إذا نظرنا على المستوى العالمي. إذا أردنا أن ننظر على المستوى الإقليمي، كل بلد فيه غير المسلمين، من ينبغي أن يؤثر المسلمون في التعامل معهم ليعلموا أن هذا الدين هو الدين الحق. أيضا إذا أردنا أن ننظر على مستوى بلادنا، هناك ما يزيد على 7 ملايين وافد كثير منهم من غير المسلمين، وخاصة الخدم في البيوت. لماذا لا يرجع سفراء لهذه البلاد بأخلاق أهلها وطيب تعاملهم ونبل أخلاقهم؟ لماذا لا يكون ذلك؟ هذا من تقصيرنا ولا شك. ودعني أشير إلى يعني هذه القضية التي ألمح إليها الأخ ناصر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعنى حتى بغير المسلمين، فكان يتألفهم بالتعامل الراقي وبالعطاء العطيات الجزيلة. يقول صفوان بن أمية كما في صحيح مسلم: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، هذا قبل إسلامه، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. يقول جاء في كتاب المغازي للواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين، ماذا أعطاه السيد أسر؟ أعطاه واديا مملوءا إبلا ونعما، وادي تصور مليء بالإبل، وهي من أعظم وأنفس أموال العرب. يعني اليوم إذا أردنا ننظر إلى أغلى سيارة، تصور لو ما بين واديين مليء بالسيارات الغالية جدا، ثم والنعم التي معها. لذلك صفوان يقول يعني لما رأى هذه العطيات: والله أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي، لا يمكن أن يعطي هذا العطاء إلا من كان نبيا حقا. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، ماذا كانت النتيجة؟ رجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لذلك نحن بحاجة نعيد ترتيب أوراقنا في تعاملنا مع غير المسلمين. لماذا هذا يعني الفهم المغلوط أن هناك الشدة وهناك ما يسمى بين قوسين بالإرهاب وما إلى ذلك؟ لماذا أيضا نحن حتى في مناسباتنا أفراحنا لماذا لا يدعى؟ مثلا إذا علمنا في الحي شخص غير مسلم نوجه له دعوة: تعال أحضر معنا هذا الزواج، أحضر معنا هذا الغداء. إذا كانت هناك أيضا مناسبات الأعياد، يعني نلاحظ أن التواصل الاجتماعي سواء على مستوى الأحياء أو مستوى الأسر، لماذا إذا علم أن هناك شخص غير مسلم أنه يعني يدعى إلى هذا العيد ويحضر وحتى يرى أخلاق الإسلام؟ هذا ليس مانع شرعي فيه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر مرة ثيابا من حرير، وقال في نهاية الحديث حديث طويل، قال: إني لم أعطيك أن تلبسها، إنما لتكسوها غيرك، أو كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. يعني هؤلاء الخدم، يعني الخادمة إذا انتهت عملها، لماذا قبل ما تسافر ينتظر لها 3 أيام يقال لها كفي عن العمل وتهيئ لأهلك وأولادك، ويشترى لها هدية ويعمل لها حفلة توديع؟ ما المانع أن ترجع بذكريات طيبة عن أهل هذه البلاد وعن الذين عملت معهم؟ أما أنها تعمل يعني قبل سفرها إلى المطار يعني بدقائق وهي خارجة إلى المطار: تعالي صلحي هذا وغسلي هذا واصنسي هذا، لن ترجع، لن تحتفظ بذكريات جميلة. المقصود على كل حال أن الإحسان لغير المسلمين مطلب، ونحن نعلم ماذا صنع أهل الحضرموت التجار في جنوب شرقي آسيا. يعني العجيب لو تلاحظ أستاذ ياسر والأخوة والأخوات، إن حتى هناك الوجهاء في دول جنوب شرق آسيا يعني أمراؤهم ورؤساؤهم يلبسون نفس ملابس إخوانا أهل حضرموت، الإزار من تحت والقميص، وحتى في الاستقبالات الرسمية تأثروا بهم حتى في لبانهم. الحديث فيها ذو سجون، لكن هذه إشارات
يعني نقطة أيضا في هذا المقام. يعني يمكن البعض يقصر في شيء أعظم يا شيخ، في قضية الإحسان إلى هذا الشخص من خلال تقديم ودعوته إلى الدخول في الإسلام. يعني ذكرت جانب المعاملة، أيضا في جانب يعني حرص على هذا هذه النفس أن تخرج من دائرة الكفر والدخول في دائرة الإسلام. كان البعض يعني يجلس سنوات طوال في هذا البلد دون أن يسمع كلمة واحدة تدعوه برفق وإلى القراءة في في جانب يعني هذا الدين العظيم. ليك عن قضية المعاملة، هذا يعني جانب خلل كبير في الدعوة.
الأخ ناصر ألمح إلى قضية الإحسان إلى الأهل والزوج.
صحيح، حبيت تسأل الإحسان إلى الآخرين دون يعني التناسي الإحسان للزوجة والأقارب والأصدقاء.
يعني قل إلا يعني من يقصر منا في هذا، يعني تجد يعني الرجل يكون محسنا متعاملا مع الناس ومع أهله يقصر، بعض النساء مع زميلاتها ولكن مع زوجها مقصرة. صحيح. وهكذا، لكن مطلوب لا شك يعني أولى الناس بهذا البر والأخلاق الكريمة هم الأهل.
صحيح.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتصور في قضية كبرى مع المسلمين، حج ومع 100,000 شخص وانتهى الحج وراجعين إلى ويريد النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف من الحج، تأتي عائشة رضي الله عنها تقول الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا لا أرجع إلا بحج. طيب يعني تصور، هي تريد يعني تأخذ العمرة لأنها صابها العذر ولم تأتي بالعمرة. فيقول أنس أو أحد الصحابة راوي هذا الحديث هو في صحيح مسلم، وقالوا كان سهلا هينا إذا اشتهى أهله شيئا أجابهم إليه.
اللهم صل.
إذا اشتهى أهله شيئا أجابهم إليه، إذا كان يستطيع طبعا عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل عليه.
فقال عبد الرحمن بن أبي بكر أخ عائشة اذهب بها، ووعدهم عند مكان محدد وذهب بها تأخذ العمرة. يعني أيضا هذا تعليم للأمة، ما في مانع أن نمكن يعني أهلينا مما يريدون ما دام أنه لا يتعارض مع قضايا كبرى أو يعني يعوق على أمور مهمة، خاصة الوالدين. الوالدين يعني لا شك أن التقصير منا يعتورنا من أعلى رؤوسنا لا أخمص أقدامنا. لذلك كان بعض السلف لهم عناية بهذه القضية، كان يلحظ يعني يتابع لحظة أمه وأبيه بصرهم ماذا يريدون ماذا يشتهون قبل أن ينطقوا به. وحتى أن بعضهم يقول أنه في إحدى الليالي بات وهو يغمز قدمي أمه، يعني يهمزها يضغط على رجليها ربما لألم أو كذا، يقول أخي فلان قام يتهجد، يقول فما والله أحب أن ليلتي بليلته، ما أحب أن يقائم مقام أتهجد وأقرأ القرآن وأبكي بين يدي الله وهو الذي كان يصنع بأمي يعني ملاحظة صحتي وما إلى ذلك. هذا أجر أعظم لا شك، هو قضية البر وإدخال السرور على الوالدين. قبل أن ننتقل شيخ ياسر لقضية أخرى، بودي أن حتى لا يفهم أن صنع المعروف هو بالمال، لا، صنع المعروف شامل لجوانب شتى كما قدمنا في أول الحديث. أنه قد يكون بالقول، قد يكون بالفعل، قد يكون بالابتسامة، قد يكون حتى بالمشاعر، يعني يعني
بمشاركة الآخرين،
يعني انبلاج الأسارير، أسارير الوجه. بعض الناس يعني تسلم عليه يقطب في جميلك ما تدري لماذا، يعني هكذا يظن بعض الناس أن كمال الشخصية أن العبوس وتقطيب الجبين، وأيضا أنه يعني مثل ما يقول العوام المقصود أنه يظهر نظرة بشدة، لا، ليس هذا من الشخصية. ذلك يقول أحد الصحابة ما لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي، يقول فكنت أظن أني أنا المعني فقط بهذا، وما علمت أن هذه سجية له عليه الصلاة والسلام. لذلك كما عبارة لطيفة يقولها الحافظ ابن رجب رحمه الله، يقول كان جود النبي صلى الله عليه وسلم بجميع أنواع الجود من بذل العلم والمال وبذل نفسه لله تعالى في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفس إليهم بكل طريق، من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم. يقول ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الخصال الحميدة منذ نشأ، ليس شيئا حادثا. ولهذا قالت خديجة أول ما بعثه عليه الصلاة والسلام والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ثم تزايدت هذه الخصال فيه عليه الصلاة والسلام بعد البعثة وتضاعفت أضعافا كثيرة. وما أحسن ما قال بعض الشعراء أبيات من الشعر قالها في بعض الناس لكنها حقيقة لا تصلح إلا لسيدي سيد العالمين محمد عليه الصلاة والسلام. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. لو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. ولذلك لما خرج يوما عليه الصلاة والسلام وعليه برد قد نسجته إحدى الصحابيات، وهذا أيضا ملحظ يعني الجود النفوس، يعني قد تلاحظ إنسان فتهديه ثوبا ليس لحاجة لكن نوع من إشعاره بحبك له وإحسانك إليه وما تحمله في نفسك نحو من المحبة والتقدير. صنعت هذه البردة وأهدتها النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بها عليه الصلاة والسلام وكانت جميلة زاهية. فأتاه أحد الأعراب قال رسول الله أعطني إياها. يعني تصور واحد يوم العيد عليه أحسن الثياب فيأتي شخص وقل تعال أعطني الثياب التي عليك واشترها بكذا وكذا، وإذا كانت من ثياب النساء ربما أيضا في المئات وتقول أعطيني هذه. فخلع الناس المعطاه إياه فوجد الصحابة في أنفسهم قالوا تعال بعد، يعني هم هابوا رسول الله يتكلموا لما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام تعال، يعني لبسها النبي عليه الصلاة والسلام وأول لبسه ثم تقول أعطني. قال إني والله أردت أن تكون كفني، فما دار زمان إلا وقد كانت كفنا له رضي الله عنه وارضاه.
السلام عليكم. لعلنا يعني نجيب الأخ ناصر بن ماجد السبيعي في تسأله حول وجود هاتف مجاني للإذاعة. حقيقة هناك هاتف مجاني خاص باستقبال المشاركات أثناء فترة استقبالها في برامج جلالة القرآن الكريم، وهو رقم 800-124-5-3-2 800-124-5-2-2-2. وأيضا يمكن تواصل أخ ناصر وجميع الأخوة المستمعين عبر فاكس الإذاعة 442-5533-4-0-5-7-5-5-7 يسبق طبعا مفتاح المنطقة 01. تواصل عبر الفاكس في يعني المقترحات والمشاركات وغيرها. إذا لي شيخ حقيقة يعني ترى بعض الفاكسات الواردة البرنامج. الأخت أمل بنت عبد الله من الرياض تقول شيخ خالد هل من الإحسان السكوت عن الأخطاء حتى تتفاقم؟ بمعنى البعض قد يغض الطرف عن تصرفات إخوانه من المسلمين وغير لائقة والمؤذية له سواء بالقول أو الفعل ويقول أحسن إليه حتى لو تطاول عليه، هل هذا الفعل هو فعل صحيح؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا المظلوم علمنا كيف ننصر لكن الظالم، قال نصرك إياه أن تكفه عن ظلمه. لا شك أنه لا يقر على خطأ، لكن في فرق بين إنسان يعني قد يساء إليه يتجاوز ويسمح ويصفح، هذا من الكرم والنبل طبعا، إلا إذا كان قد وصل إلى أمور لا يصلح أن يتسامح فيها وأن يصفح.
الأخ سعد محمد جبر مشرف المشاريع الإعلامية بمجلة البيان له مشاركة أيضا عبر الفاكس يقول أعظم صنائع الخير الدلالة على طريق الجنة، وأعظم الدلالة على طريق الجنة ما كان على علم وبصيرة، وأعظم العلم والبصيرة العلم بالله تعالى وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يفني الإنسان عمره في الدعوة والعلم وإنقاذ الأمة من الجهل بالله ودينه خير له مما طلعت عليه الشمس. وأخيرا بشرانا أمة الإسلام لقد بدأ الخير والعطاء بهذه الصحبة المباركة ولن يتوقف أبدا إلا ألا إن نصر الله قريب. وينقل يعني تحايا عطرة لكم شيخ خالد ويشكركم على حضوركم.
وشكر الله له أيضا.
أيضا الحق بفاكسات كثيرة ولا نريد أن نأجلها إلى آخر البرنامج إذا سمحتم.
لا بس إن شئت أن نزاوج نذكر شيء من عندي ثم تأتي ما عندي. يعني أذكر شيئا يعني
نماذج.
نعم. جميل. ذكرنا شيئا عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولو أردنا نجلس معكم إلى المساء إلى نهاية بث الإذاعة الفجر لن نوفي حقه عليه الصلاة والسلام، لأنه له من القصص والأحوال والمواقف الشيء العظيم في بيته مع الناس مع غير المسلمين. إلى غير ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الخلق هذا ما هو تعلمه الصحابة. فهذا عمر رضي الله عنه يعني كان رضي الله عنه لما يعني ولي الخلافة كان يعني تحسس أمور الناس وينظر لحاجاتهم. وحتى إنه كان يعني ذهب مرة العجوز في بيتها وجد أنها كما ذكر ابن الجوزي في سيرة عمر وجد أن هناك امرأة عجوز وسألها قال ما شأنك؟ قالت لا بارك الله في عمر. قال عمر ما شأنك؟ قالت يعني إننا في فقر وحاجة وهو في كذا وكذا. ما كان من عمر الآن بعد ذلك إلا أن يأتي يحمل الحمل على ظهره ويدخله عليها في بيتها ولم يقل أنا عمر أيضا حتى تصحح الصورة. فجاء بعض الناس قال عمر رحم نذهب به عنك. قال هل تحمل عني المساءلة يوم القيامة؟ فكان أحد الصحابة لاحظ تردد عمر بين حين وآخر فذهب وسأل هذه العجوز وكانت مقعدة عمياء قال ما شأن هذا الرجل الذي تردد عليكم؟ قالت هذا رجل بارك الله فيه كان منذ كذا وكذا يأتينا بأرزاقنا وما نحتاج. فخرج هذا الصحابي وقال فكلتك أمك عورات عمر تتبع. أيضا هذا أبو بكر لما ولي الخلافة قالت إحدى وكان رضي الله عنه يعني إذا علم بسفر أبيهم ذهب إليهم وحلب أعنزهم للحليب. فقالت الصغيرة اليوم أبو بكر صار أمير المؤمنين خلاص لن يحلب لنا. فبلغه وقال والله لا يغيرني ما صرت فيه عن حالتي كنت عليها. وغير ذلك كثير. أيضا دعني أذكر ما كان من الموقف لعمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول ما أعطيت أحدا مالا إلا وأنا أستقله وإني لأستحي من الله عز وجل أن أسأل الجنة لأخ من إخواني وأبخل عليه بالدنيا. فإذا كان يوم القيامة قيل لي لو كانت الجنة بيدك كنت تبخل بها. يعني أنا أذكر هذا الشيخ ياسر ونحن بحاجة إلى أن نلتفت إلى أصحاب المال وأصحاب الثراء أن يلتفتوا حقيقة إلى جمعيات الخيرية إلى جمعيات رعاية الأيتام. هناك جهود مبذولة وقد أشار سماحة الشيخ عبد العزيز في أول حلقة إلى ما تبذل حكومة خادم الحرمين الملك عبد الله سواء من خلال المشاريع التي نعلمها أو من الأشياء التي لا نعلمها. من الأشياء التي نعلمها مثلا مشروع الملك عبد الله لوالديه الإسكان الخيري. عندنا في الرياض أيضا مشروع أمير سلمان الإسكان الخيري. وفي مناطق المملكة الأمراء بارك الله فيهم يقومون على مشاريع مثل هذا. أيضا سمو الأمير سلطان هناك أشياء ظاهرة هناك أشياء غير ظاهرة مما يبذله حفظه الله. حتى أنه لما علم ببعض ما يعانيه بعض أصحاب الحجر من ما يتعلق بمساكنهم أمر بإقامة قرية لهم على نفقة الخاصة وغير ذلك مما يصنعه أيضا عدد من المسيرين من البذل والعطاء. لكن هذا كله حقيقة لن يوفي حاجات هؤلاء لأن حاجات يعني الناس ومضايقهم كثيرة جدا. لو أن كل أحد سعى بما يستطيع لكان هناك الخير الكثير. جاء في إحصائية قريبة صدرت أن يعني إذا أردنا ننظر على مستوى العالم العربي أن زكاة الأموال العربية لو أخرجت هذا في الأموال المعلنة يعني ناهيك عن ما لم يعلن ناهيك عن الأموال التي موجودة في يعني مصارف خارجية الزكاة لو أخرجت تبلغ 56 مليار دولار. هذا زكاة هذا يعني ليس لك يا غني هذا ليس مالك ولا يجب أن تخرجه. هذا الله سبحانه وتعالى يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. والله جل وعلا يقول ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. فالحاجات بدعني يعني أضرب لك مثال والله بعض العجائز من كوني إمام مسجد أو خطيب جامع تبعث تقول أنا سأخرج ليس لأولاد يعني سأخرج من البيت ليس لي من يدفع إيجاري بعض التجار وربما صاحب العقار يأتي ليقفل عليها الكهرباء ونحو ذلك. بعض الناس ربما أنه أيضا في السجن يمنع من أولاده وأطفاله في سبيل 1000-3000 ريال 20000-40000 يطالبها يطلبه شخص عنده 2 مليار. ماذا ستصنع لك 40000 مقابل المليارات والملايين التي عندك؟ نعم هذا حقك، لكن أين المروءة؟ أين الأخلاق؟ هذا أحد الصحابة رضي الله عنه مرض، فلاحظ أن العواد الذين يزورونه ما يأتي أحد. سأل أهله قال لماذا لا يأتون، لعله سعد بن عبادة أو غيره من الصحابة. قال وين الناس متعود على البذل على العطاء على أن النار موقدة باستمرار لضيافة الناس. يسأل أهله أين الناس، ما يتعود، أحس بوحشة وكان مريضا. فقالوا له إنه ما من أحد من أهل المدينة إلا وهو مدين لك، فيستحي أن تأتي أن يأتي إليك ثم تسأل عن المال. فأرسل من يعلم في المدينة أن كل من كان له من كان لي عليه من مال فإني قد سامحته. يقول فما بلغ المساء حتى كسرت عتبة داره من كثرة الداخلي. هؤلاء نحن نحتاجهم في مجتمعاتنا، هؤلاء هم حقيقة الذين تطيب بهم المجتمعات وتزكو بهم الحياة. إذا قلوا من مجتمع نالها الضرر الرضيم العظيم. لا نتكلم نحن عن بلد واحد كما قلت في بعد الحديث عن عموم بلاد الإسلام.
جميل جميل. نعود لمشاركة الإخوة. شيخ خالد يسلمكم. عن صنع المعروف، هذه مشاركة تقول على المسلم في هذه الدنيا أن يبذل غاية وسعه في صنع المعروف، فإن الواحد منا لا يدري أي عمل يكون سبب في نجاته يوم القيامة. تلك البغية التي كان سقيها للكلب سبب نجاته، وذلك الرجل الذي أزال الغصن عن طريق المسلمين كان سبب في نجاته، وتلك المرأة التي أعطت ابنتيها التمرة حتى حينما رفعتها إلى فيها وحرمت نفسها وأعطت يعني ابنتيها، كان ذلك الموقف سبب في نجاتها. من المؤسف أن الناس يبذلون في أمورهم الكمالية من مأكل من مأكل ومطعم وملبس في زيادة يبدو في هذا الأمور، بينما يقدمون الحقيرة والقليل الرديء في أمور آخرتهم. فهل لا تنبهوا أن الدار التي ينبغي أن يقدموا لها ما يكون فيها قرارهم، كما قال الشاعر ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقنا. يعني هذه وصية عامة. الأخت أسماء العويل من بريدة تقول في هذه المشاركة قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه طالب حاجة، إذا جاءه طالب حاجة يقول اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما أحب. أيضا تأمل التعليق على هذه الإيرادات، تقول أخي الكريم إن الشفاعة هي من صنع المعروف والإحسان إلى الغير، لأنها من أحسن ما يقدم في هذا الباب قضية الشفاعة.
لا شك لا شك، يعني كما تقدم قبل قليل انه يعني الصنع المعروف ليس فقط بدفع المال، لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ولن امشي مع اخي حتى اثبت له حاجته احب الي من ان اعتكف في مسجدي هذا شهرا. اعتكف شهر بما فيها من صلوات مضاعفه وقراءه القران وذكر الله اعظم منها اجرا واحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقوم مع الانسان فيقضي له حاجته. إذا سمحت لي شيخ ياسر، أيضا يعني بعض الناس قد يظن كما قلنا قبل قليل أن صنع المعروف مقتصر على الرجال أو على الأغنياء. لا، هناك صفحات بيضاء لسادة النساء التي يعني ضربنا أعظم الأمثلة وأروعها. ولذلك هناك نماذج من نساء المؤمنين المؤمنات وإحسانهن وصلعهن المعروف. من قلب صفحة التاريخ لا يمكن أن يجاوز هذه الفضائل الجمة لهؤلاء النساء الكريمات التي يعني قد يعني يبالغ بعض الناس في أنه يعني يلقى على النساء دوما يخلع عليهن أوصاف الترف وأوصاف عدم الاعتداد بمعاني الأمور. يظن كما يعني يظن بعضهم أنها تكون مشغولة بمعاطفها وزينتها وغير ذلك. من يظن هذا الظن يكون قد أبعد النجعة بتعميمه من النساء النبيلات الفاضلات التي فوقنا أنا في الرجال وسبقنا إلى المكارم وانتظمنا في عقدها، وهن للمكرمات سابقات وللفضائل فاعلات، وهن كوكبة يمتد ركبها من عصر النبوة قبل ذلك من نساء المؤمنات إلى يومنا هذا. وحسبي أن أذكر في هذا المقام ما كان من سيدة نساء العالمين في زمانها أم القاسم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، فهي صاحبة إحسان علينا كلنا، علينا كلنا. نعم، هي أول من آمن برسول الله على الإطلاق، ولذلك هي أحسنت إلى البشرية بتثبيتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووهبها الله من رجاحة العقل ما تفوق به آلاف الرجال. ولذلك قالت المقولة العظيمة التي قدمناها قبل قليل: كلا ما والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقضي الضيفة عنا بالحق. تقول إن من هذه صفاته لا يمكن أن الله يضيعه أو يسلط عليه الجن، هذا عقل راجح. فكل أحد من الناس قد طوقتهم المؤمنين خديجة معروفا لا يمكن أن ينسى، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظمها ويعلم من شأنها، وكانت صاحبة كرم وجود يعني في حتى في إحسانها إلى الناس وإحسانها إلى سيدنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام. لذلك يعني كانت تعطيه المال يتجر لها، وأرادت قربه عليه الصلاة والسلام، ولذلك كافأ الله ببيت في الجنة من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب، انقصب لا صخب فيه ولا نصب. وغيرها من النساء، يعني قد لا أفشي سرا إذا ما قلت من خلال الاطلاع إلى بعض يعني الموارد الجمعيات البر وجمعيات رعاية الأيتام أن النساء هن أكثر من يدعم هذه الجمعيات. النساء هن أكثر، يعني تجد أن القوائم النساء أكثر من قوائم الرجال في وإن كان شيئا قليلا، لكن القليل يبارك الله وينفع به. وقد يطيق المقام، أنا أعرف حقيقة بعض النماذج من المعاصرات التي لهن من الفضاء الشيء الكثير والكبير، لكن أجد أن الوقت قد أزف على أن نستعرض شيئا كثيرا من هذا.
السلام عليكم. يعني بيني من مجموعة شيخ من فكسات فيها بعض الأسئلة. الأخ عمر من المدينة المنورة، عمر السفرجي يسأل يقول: شيخ خالد، صانع المعروف يقول هذه المقولة: صانع المعروف لا يقع وإذا وقع يجد متكئا، هل هذا الكلام صحيح؟
بإذن الله تعالى، يعني أن صنع المعروف كما ثبت صنع المعروف سقي مصارع السوء، وهذا شيء يعني قد دلت عليه النصوص الشريعة، وأيضا جرب ذكر الحاكم صاحب المستدرك أنه أصيب بعلة في ركبته وأنه تطلب لعلاجها شيئا كثيرا ولم يعني يشفى، فنصحه أحد العلماء وقال إني أو يعني أحد الفضلاء وقال: أشير عليك بأن تنظر بلدة أهلها محتاجون إلى الماء فتحفر عندهم بئرا. ففعل وبحث وحفر، أمر بحفر البئر. يقول: سبحان الله التوافق، لا ندري أيهما كان أعجل في الشفاء، يعني لا ندري أيهما أعجل، شفاؤه وانطلاقه يمشي بلا ألم في ركبته أم نبع الماء من الأرض. فالمقصود أن مثل هذه الأعمال، أعمال البر، لها أثاره العظيمة في حفظ الإنسان في نفسه وأهله وماله وولده.
جميل. الأخت أم عبد الله من الرياض تقول: الإحسان أهم أنواعه وأحق الناس به، إحسان الإنسان إلى نفسه بالسير بها على طريق الرشاد والسعي الجاد والبذل للحفاظ على هذه النفس التي هي أمانة عندنا، قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمتى أحسن الإنسان إلى نفسه بأن جعلها تسمى التوحيد الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب؟ لو أفلح الإنسان وأفلق لذلك فهذا من أعظم إحسان، ولا شك أن الإنسان متى أحسن لنفسه بمعرفة التوحيد والإيمان به والعمل به والدعوة إليه فسنجد كل ما ينبعث منه من قول أو فعل هو إحسان للخلق. التعليل.
لا شك أن يعني هذا الإحسان يعني كما أنه يكتب عند الله جل وعلا فإن له أثر في نفوس الخلق، حتى في بعض الأحيان قد لا تستطيع أن يعني تقضي حاجة من يحتاج إلى حاجة معينة، لكن الكلمة الطيبة والسعي بما يستطيع الإنسان يؤجر عليه وتطيب نفس هذا الذي أتاه. وهذا ما كان منه عليه الصلاة والسلام، كان إذا جاءه شخص فسأل إن كان عنده شيء أعطاه إلا وعده خيرا.
يعني عشرات المواقف
حقيقة يعني حتى لا يقال يعني المواقف أن فقط عند المتقدمين وإنما يعني حتى ولقى لدى من في زماننا شيء كثير. يعني أذكر نموذج عن المتقدمين هذا أحد السلف رحمه الله يعني كان من أصحاب الإحسان ومعروف بهذا وقد ظهر شأنه وعلم به. هذا عباد ابن أسيد بلغه أن رجلا من جيرانه اشترى بضاعة فبارت وكسدت عليه فاغتم لذلك، فأتاه عباد واشترى منه بضاعته ليفرج عن أخيه، فلما اشتراها تحركت تلك البضاعة حتى طلبت من عباد بربح ألوف فباعها ودفع الربح كله إلى الذي كان اشتراه منه، وقال إنما اشتريته أولا لأخلصه وأسره فلا أحب أن أغمه بعد، فدفع الربح كله إليه. هذه نقول صورة مع التحية إلى المضاربين في الأسهم، خاصة الذين يعني قد رزقوا ساعة من الله سبحانه وتعالى أن يرفقوا بإخوانهم الذين يعني ربما دخلوا في هذه التجارة، خاصة كما يسمونه بحسب الاصطلاح اليوم صغار المساهمين، يعني خصوصا أولئك الذين باعوا شيئا مما يملكون من مثل بيوتهم أو ركبتهم الديون لأجل المساهمات. يعني أقول الذين لهم أثر في هذه التعاملات يعني ينبغي أن يحسنوا وأن يصنعوا المعروف، وصنع المعروف أن يكفوا، يعني إذا كان يعلم أن شيء من العمليات التي سيجريها ستضر الناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. يعني حتى في المبايعة والشراء هناك نوع أنواع من الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأ سمحا إذا باع إذا اشترى وإذا اقتوى، ينبغي أن يلاحظ هذا الأمر. إذا سمحت أيضا من مواقف هذا عبد الله بن عامر بن خالد بن عقبة بن أبي معيط اشترى داره التي في السوق بثمانين أو سبعين ألف درهم، شرى هذا البيت. فلما كان في الليل سمع بكاء يعني أهل هذا البيت
قبل أن ينزل فيه،
قبل أن ينزل فيه يعني لعله كان مجاورا له. قال فسأل أهله يعني ما الشأن، لماذا نسمع بكاء هذا البيت؟ فقال يبكون الدار التي اشتريتها، يعني لعلهم باعوها لحاجة. فما كان من عبد الله بن عامر هذا الشهم الكريم قال للغلام خادم لن اذهب إليهم فأعلمهم ماذا أني تراجعت عن البيع، لا قال أعلمه أن الدار والمال لهم جميعا. يعني سبحان الله هذا الكرم وهذا النبل، اشترى الدار ويرد عليه وأيضا يرد المال الذي أعطاه، لماذا؟ لأن أهل الدار يعني حزنوا. تعرف سبحان الله الإنسان إذا كان قد ألف دارا أو خصوصا ولد فيها يكون هناك ألف وتعلق بها. أمثال هذه الأخلاق نحن نحتاجها في مجتمعنا، نحتاجها احتياجا عظيما. قد يعني يشار إلى أن الوقت انتهى، تسمح لي أن أنتقل إلى صاحب فضل علي بعد الله سبحانه وتعالى وصاحب أياد كريمة بيضاء، وهو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز شيخنا وشيخ مشايخنا والذي سارت بفضله ونبله وكرمه وجوده وصنعه المعروف الركبان. كان حريص غاية الحرص على أن يكون قريبا من الناس مهما تنأت أماكنهم، يعيش همومهم ومشاكلهم. لا أحصي ما سمعت منه مقولته الكريمة إذا أتاه أحد يطلب أو يستنجد أو يقول رأينا منكر أو كذا، يقول اكتب لنا وننظر فيه. يعني من العجب أن الشيخ ما كان يعني يأخذ الورقة بيده ويضعها في جيبه الداخلي، وإذا أول ما يصل إلى البيت يدعو من في المكتب الشيخ محمد الموسى أو غيره فيقول اقرأ. وربما تأخذ أوقات طويلة، يعني تصور يأتي شاب أو غلام عنده 13-14 سنة يعطي الشيخ الورقة، الشيخ ما يهملها، يأخذها ويقرأها في البيت. فكان يعني يتابعها بنفسه. أيضا رحمه الله كان يحدد وقت المغرب للرد على الاتصالات الهاتفية، يعني في الأيام التي ليس فيها دروس، حتى أنه قال له بعض الناس يا شيخ يعني أنت مفتي العالم، لست مفتيا فقط للسعودية والاتصالات والمشكلات تأتيك من أقاص الدنيا، فالهاتف لو تركته يعني يكفيك غيرك. فقال الشيخ يعني ماذا لو أن عجوز أرادت أن تسأل ابن باز لا تستطيع الوصول إليه، فأمل لها ذلك لن خلال الهاتف. فقال رحمه الله لن أدع الرد على الهاتف ما بقيت في هذه الحياة الدنيا. ومن العجيب أنه في آخر مغرب في حياته وهو مغرب الأربعاء رحمه الله كان قد أجاب على الهاتف وجلس مجلسه المعتاد، ثم كانت وفاته فجر الخميس اليوم التالي. وهذا حقيقة لمحة إلى طلبة العلم أن يعطوا الناس من أنفسهم، يعني الناس يريدون من يستمع إليهم من الله عليهم بالعلم، أن ينظروا في مشكلاتهم. في بعض الأحيان يعني الشخص لن يحتاج منك إلا أن تسمع منه فقط حتى يبث مشاعره ومشكلاته، وهذا لا شك يعني هناك تقصير قد أقصر أنا وأنت شيخ ياسر، لكن نحن نتواصى أنه ينبغي أن نعطي الناس من أنفسنا خيرا.
جميل جميل. قبل نختم لقاءنا معكم شيخ خالد، وقد يعني أجدتم وأفدتم لكم مستمعين في جوانب كثيرة في هذا الموضوع، السلام عليكم، هناك مجموعة فلسفة نختصر في استعراضها. الشيخ دكتور خالد بن صالح بن جحزر يقول من صور الإحسان التي ينبغي ذكرها إحسان أئمة المساجد وخطبائها بالجماعة الذين يصلون معهم، وذلك من خلال السؤال عنهم وتفقد أحوالهم وزيارة مريضهم، فالإمام قدوة لا بد على الأئمة عامة وخطباء خاصة، تفقد الجماعة والفرح لفرحهم والحزن لحزنهم، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. محمد الجنة تتساءل تقول هناك من يقابل الإحسان بالإساءة، كيف يتم التعامل معها ولا إيش يا خالد؟ باختصار
التعامل معهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه شاكٍ وقال إن لي قرابة، يعني حتى قرابة ليس بقرابة، إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي وأصلهم يقطعونني. هل قال عليه السلام خلاص أديت الذي عليك؟ لا، ليس الواصل بالمكافأة كما في الحديث الآخر، وإنما حثه على أن يستمر على هذا المسلك الرشيد وصبره بأن معه من الله ظهير ما دام على ذلك.
جميل. الأخت ابنة المدينة النبوية حقيقة تقول صنائع المعروف كثيرة لا تحصى، فهي ليست بالقول فقط إنما تكون بالفعل وغيره بوسائل شتى متعددة. ذكرت موقف كعب بن مالك رضي الله عنه في غزوة تبوك وتخلفي عنها، في ختام يعني القصة تقول والله قال كعب والله ما أنساها لطلحة حينما استقبله وسلم عليه وبارك له، يقول كعب حينها والله ما أنساها لطلحة رضي الله عنه، فقليل المبارك خير من عمل كثير منقطع، فهو لم ينس لطلحة موقفه في هذا الجانب، وهذا جانب أيضا من جوانب الإحسان. ختامية محمد الشيري من أبها تقول مكافأة المعروف لا تقصر في حق إخوانك اعتمادا على محبتهم، فإن الحياة أخذ وعطاء، ولا تقصر في حق ربك اعتمادا على رحمته، فإن انتظار الإحسان مع الإساءة شيمة الرقعة، ولا تنتظر من إخوانك أن يبادلوك معروفا بمعروف، فما التقصير من طبيعة الإنسان، وانتظر من ربك أن يكافئك على الخير خيرا منه، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لعلنا شيخ بهذه المشاركات نختم لقاءنا معكم، ويعني بما بدأنا من شكر لكم على إجابتكم دعوة البرنامج وحضوركم، نختم هذه الحلقة أيضا بالشكر لكم الشيخ خالد مرة أخرى، فالله سبحانه وتعالى نفعنا بهذه الكلمات المباركات وبما ذكرتم في ثاني هذا اللقاء المبارك. حديثنا كان معكم عن صنع المعروف والإحسان إلى الناس، قد أحسنتم إلينا شيخ في حضوركم ومشاركتكم معنا، فهل من كلمة ختام هذا اللقاء؟
حقيقة أنا أشكر لكم إتاحة هذه المناسبة لأجل أن يكون حديث عن هذا الموضوع الذي نحتاجه وتحتاجه المجتمعات الإسلامية بل المجتمعات البشرية جمعاء. لا بد أن يكون بين الناس من يصنع المعروف ويحسن إليهم، وأيضا حتى يبث الإحسان لغير الناس لغير البشر، وأنا أؤكد حقيقة في مجتمعنا إذا أردنا أن نلتفت هنا في المملكة العربية السعودية هذه بلاد الكريمة واحة الأمن والإيمان ومأرز الإيمان. أقول إن ولله الحمد هناك الجهود الطيبة سواء مولاة أمرنا بدءا بوالد أهل هذه البلاد ومؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل طيب الله ثراه وأبنائهم بعده الذين يحفظ كثيرا من الناس مع كل واحد من أبنائه من قصص الجود وفعل المعروف شيء الكثير سواء من أبنائه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد رحمهم الله جميعا أو كذلك خادم الحرمين الملك عبد الله وبقية إخوانه حفظهم الله ونفع بهم. مع كل أحد من هؤلاء هناك من مواقف الجود وفعل المعروف شيء الكثير، والحقيقة أن النفوس لا تقنع يعني لا تقنع بشيء يسير من هؤلاء لأن المأمول من صاحب الكرم شيء كثير، وهكذا أيضا أصحاب الفضل من الجواد من العلماء أو الأغنياء لهم من القصص والمواقف شيء الكثير. وأنا أحس حقيقة من يعنى بالتأليف وكتابة السيرة يعنى بإبراز هذه القصص وهذه الوقائع لأن مسؤولية تاريخية أن تنقل هذه المواقف وهذه الأحداث حتى يستفيد منها الناس. وقد قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله إن بعض القصص أحب إليه من بعض العلم لأن فيها أخلاق القوم وآدابهم. فأؤكد حقيقة على أن ينبغي أن تلاحظ هذه القضية لدى كل أحد يمكن يصنع معروفا، ليس بالشرط أن يكون غنيا ولا أن يكون وجيها، كل أحد يستطيع أن يصنع المعروف وأن يبذله. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر حينما سأله أبو ذر رضي الله عنه أي العمل أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، فقال أي الرقاب أفضل، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، قلت فإن لم أفعل، قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق، قال فإن لم أفعل، قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. رواه البخاري ومسلم. بهذا الحديث أختم هذا اللقاء، أسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى ومن صانع المعروف ومن المحسنين إلى أنفسنا وأهلنا وإلى الناس عموما.
بارك الله فيكم شيخ خالد. أحبتنا الكرام، انتهى لقاءنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ خالد بن عبد الرحمن الشايع المستشار الشرعي والمشرف التربوي وعضو فريق تأليف المناهج بوزارة التربية والتعليم. شكرا الله له، شكرا لكم أنتم على طيب استماعكم، ولتحية من الزملاء الذين شاركوا في هذه الحلقة في التنفيذ على الهواء الأخ محمد بن عبد العزيز العبود، الإخراج عبد الله بن شويش الشويش، وقد ساعد في الإخراج الأخ مازن بن عبد الرحمن الهزاع. ولكم التحية من محدثكم ياسر بن محمد الشيباني، حتى نلقاكم في لقاءة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معكم على الهواء، على الهواء، معكم على الهواء، برنامج للمستمع. نلتقي ضيفا في كل حلقة في حوار هادف وبناء. الأحد والثلاثاء بعد العصر رحلة على الهواء مباشرة. معكم على الهواء، على الهواء. نستقبل مشاركاتكم الصوتية والمكتوبة على هاتف البرنامج 40 5 3 أو على الفاكس 44 2 55 33. معكم على الهواء، على الهواء، على الهواء.